الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذا اليوم المبارك بإذن الله تبارك وتعالى يسر الله ومن وأكرم وتفضل علينا زيارتكم واللقاء بكم في هذه الدار العامرة بالعلم والسنة والتوحيد التي يقوم عليها فضيلة شيخنا المبجل الكريم أبي محمد عبد الحميد الزعكري الحجوري حفظه الله ورعاه وسدد على درب الحق خطانا وخطاه. ولقد سررنا كثيرا والله برؤيته والجلوس معه لما يعلم الله عز وجل في قلوبنا من المحبة له لله تبارك وتعالى، ومن هذا المكان وتأسيا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل: هل أخبرته؟ نخبر شيخنا وحبيبنا من مشايخنا الشيخ عبد الحميد حفظه الله أن نحبه في الله تبارك وتعالى، ونعد هذا العمل من أرجى أعمالنا بعد توحيد ربنا تبارك وتعالى. كيف لا يكون كذلك؟ والله عز وجل يقول كما في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين في الحديث. فالتحاب في الله جل وعلا من أجل القربات والطاعات، كيف إذا كان ذلك الحب لرجال السنة وعلماء التوحيد؟ فهو نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. فنسأل الله عز وجل أن يحفظ علماء أهل السنة وأن يبارك فيهم وفي أعمالهم وأعمارهم وذراريهم وما يأتون وما يذرون من الخير، وأن يمتعنا بعلومهم وأن لا يحرمنا ولا المسلمين بعلومهم، وأن يجعل لهم لسان صدق في الآخرين، وأن يجعلهم من ورثة جنة النعيم، وأن يجمعنا بهم في دار كرامته إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. أيها الإخوة الكرام، بعد ذلك، بعد شكرنا ربنا تبارك وتعالى وما أسلفنا من شكرنا لشيخنا الجليل أبي محمد حفظه الله تعالى، نشكر إخواننا الذين تكلموا في هذا الوقت وأتحفونا بكلمات نيرات وجمل مفيدات كأخينا المبارك إبراهيم الفقيه حفظه الله تعالى، وهكذا أخونا المبارك الشيخ صلاح الحاشدي حفظه الله، نشكره على طرحه لهذا الموضوع المهم الذي هو معالم الدعوة السلفية. وقد تفضل وأشار أن هذا الموضوع واسع، ولكنه قد أتى على مهمات تلك المعالم الجليلة. أيها الإخوة الكرام، مما هو معلوم أن الله عز وجل ابتلى الناس بالناس، وما أحد يستطيع أن يخرج من هذه البلوى، ليس يسلم من ضد ولو حاول العزلة في رأس جبل. وقبل هذا وذاك يقول الحق جل شأنه: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. إذا كان هذا في حق الأنبياء والمرسلين، ما سلموا من الأعداء والأضداد؟ فإذن هذا هو برنامج هذه الحياة، برنامجها أن الناس ابتلوا بالناس، وأن الخلق ابتلوا بالخلق، وأكثر ما يشكل ضيقاً على صدر الإنسان ويقطعه عن الله عز وجل هي ما يناله من الخلق من أذية ومن عداء وغير ذلك. ومن أجل هذا فقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى مشاهد العبد فيما يصيبه من الخلق، لخص تلك المشاهد في 11 مشهدا نذكرها إن شاء الله تعالى في هذا المقام. مشاهد العبد فيما يصيبه من الخلق. الإنسان لابد أن يشهد هذه المشاهد وأن يهتم بمعرفة هذه الأمور، سيما وقد لخصها هذا الإمام الجبل الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، ومعلوم طرحه وأسلوبه، وهذا الكلام ذكره في كتابه النافع مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين. أول تلك المشاهد مشهد القدر، وهذا يعني أن العبد يعلم أن ما أصابه من قبل الخلق هو بقضاء الله وقدره، وأن الله عز وجل قدر عليه هذا، وأن هذا القدر الذي أصيب به يعتبره من جملة الأقدار التي لا يمكن أن ينفك عنها أو قد يبتلى بها، مثل ما قدر عليه الحر والبرد والجوع والظمأ ونحو ذلك، أقدار أصيب بها، فهذا من جنسها، من جنس تلك الأقدار التي ابتلي بها العباد كلهم، القضاء والقدر. فهذا أمر جليل، يعلم أن الله عز وجل قدر عليه هذا وكتبه، كتبه عليه قبل أن يخلقه، قبل أن يخلقه كتب عليه ذلك. فإذا شهد هذا المشهد اطمأن قلبه ولم يتسخط على قضاء الله وقدره، وعلم أنه لا راد لما قضى الله ولا معقب لما حكم، ولا ينفع ذا الجد منه الجد. هذا المشهد الأول. المشهد الثاني مشهد الصبر، وذلك أن الإنسان إذا ابتلي بغيره من الناس بشانئ، بحاسد، بحاقد، بعدو، بمتربص، بمسيء إلى غير ذلك، فليواجه ذلك بالصبر، فإن الصبر يثمره رضا واطمئنانا، وكذلك تخف وطأة تلك المصيبة على قلبه، فإنه إن تجارى مع دفع هذا الذي هجم عليه من أذى الخلق انقطع به عن الله تبارك وتعالى، فأنت مأمور أن تصبر على ما ينالك. ولهذا قال الله عز وجل لنبيه: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. قال الله لأهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال الله: فاصبر صبرا جميلا، صبرا جميلا. ولهذا لا يمكن أن يستغني الإنسان عن هذا المشهد. إذا لم تواجه هذه الأمور التي تحصل من الناس بالصبر انقطعت في أول وهلة، وحصلت عليك أمور لا تحمد عقباها. ولهذا انظروا كيف واجه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك العداء المستميت والحرب الشعواء عليه صبر صبر الجبال وثباتها، صبر وصابر عليه الصلاة والسلام. وصل الأذى أن آذاه أناس قد شهدوا أن لا إله إلا الله نفاقا وصلوا معه وظاهرهم الإسلام حتى يظهر أمام الصورة، انظروا محمد يطعن فيه من أصحابه ومن قومه ومن من هو على دينه، بلغ بالمنافقين أذاهم برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن آذوه في أهله وطعنوا في عرضه عليها رضوان الله، حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل طعنوا فيها. فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم مغضبا تعلوه الكآبة، قال: من يعذرني في رجل بلغ أذاه في أهلي؟ فحصل له أذى شديد عليه الصلاة والسلام، لكنه صبر صبرا عظيما أثنى الله عز وجل عليه وعلى صبره. وهكذا الأنبياء جميعا صبروا على ما نالهم من أذى. وقد سمعت الآية: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وإذا أراد الإنسان أن يستطرد هذا الجانب وأن يذكر صبر الأنبياء والمرسلين يطول به المقام في ذلك، لكن إنما هي إشارات. المشهد الثالث الذي هو مشهد العفو والصفح، وهذا أرفع من مشهد الصبر. الصبر قد تصبر مع بقاء شيء في نفسك على ذلك الذي آذاك، لكنك تصبر. أرفع منه مشهد العفو والصفح. قال الله عز وجل: فاصفح الصفح الجميل. وقال الله عز وجل: فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وهذا لا يبلغ هذا المشهد إلا من عرف نفسه وعرف ربه وعرف غيره، أخذ أنواع المعارف الثلاثة. عرف نفسه أنها ليست أهلا أن يقام عليها ولاء براء حب بغض ونحو ذلك، وعرف ربه بعدله وإنصافه والثأر له وأخذ بحقه، وعرف الآخرين وما جبلوا عليه من الأخلاق السيئة وما ابتلاهم الله من الأحقاد والأحساد والشحناء والبغضاء والحسد والشحناء والبغضاء وغير ذلك. عرفهم وعرف نفسه وعرف ربه، فعفى وصفح وريح باله، لأن الإنسان بحمله الغيظ والألم ينقطع وينشغل. والله عز وجل ما جعل الرجلين من قلبين في جوفه، هو قلب واحد. بماذا تملأ هذا القلب؟ إذا بقيت تفكر فيما ينالك من الناس ما تستطيع أن تقرأ القرآن ولا تطلب العلم ولا تخشع في صلاتك. ربما تأتي إلى الصلاة وأنت تفكر في ذلك الرجل الذي سبك وشتمك واعتدى عليك وقذفك وتنقص من شأنك، وربما لا تستطيع أن تصلي. فإذا عفوت وصفحت وعلمت عظيم ما يكرم الله عز وجل به عباده الذين يعفون ويصفحون ويتجاوزون، فهذا يوفر لك خيرا عظيما لا يعلم به إلا الله تبارك وتعالى، العفو والصفح. وهكذا أيضا المشهد الذي يليه مشهد الرضا، وهذا أعم من مجرد العفو والصفح. مشهد الرضا، وهو أن الإنسان يرضى بقضاء الله وقدره، وأن يعلم أن هذا من الله عز وجل، ويعلم أن ما أصابه من هذه المصيبة ففي ظرفها الخير الكثير له. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وقال الله عز وجل والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، ارض وسلم بقضاء الله وقدره. فالله عز وجل يسوق لك من الخير في ظرف ما أصبت به من السوء والمكروه. انظروا إخواني في الله إلى ما ابتلى الله عز وجل نبيه يوسف عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ابتلاه بإخوانه، حسدوه، ألقوه في الجب. هذا بلاء أو ليس ببلاء؟ بلاء عظيم. فشهد مشهد الرضا، رضي بقضاء الله وقدره، فنجاه الله عز وجل. ثم جاءت المصيبة الأخرى، أودع في السجن فرضي وسلم. ثم جاء بعد ذلك التمكين، جاء بعد ذلك التمكين، ففسرها بمجموعة ألطاف فقال إن ربي لطيف لما يشاء. وهكذا ما حصل نبي الله موسى، وهكذا ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، وغير ذلك من الأمور. مشهد الرضا، أن العبد يرضى بما كتب الله عليه. لا تتسقط تقول ما الذي صنعت، ولماذا ابتليت، لماذا ابتلاني الله بأقرب الناس إلي، ربما يكون قريبك، ربما يكون أهيلك، ربما يكون من بعض إخوانك لصلب أبيك أو بعض جيرانك، تبتلى به ليرفع الله درجتك. ما يصيب المسلم من هم أو غم أو نصب أو أذى، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطايا. فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. إذا لم ترضى اختيارا تؤجر على ذلك، سترضى اضطرارا ولا تؤجر على ذلك. مصيرك إلى الرضا، ماذا ستصنع؟ فالأحسن لك أن ترضى اختيارا وتفوض أمرك لله عز وجل. ولا يعني ذلك أنك لا تسأل الله عز وجل العافية، بل اسأل الله العافية وأن يدفع عنك السوء والمكروه، ولكن ارضى. وإذا وفقك الله فتعلم أن في ظرف هذا المكروه خير لا تعلمه. كم انتشر من خير أناس، وكم مضى الله لهم من قبول، وكم انتشرت من علوم لهم بسبب ما ابتلاهم الله عز وجل من حساد. وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود. يا أخي ارضى وسلم، وسيخلفك الله عز وجل بخير. المشهد الذي يليه مشهد الإحسان، مشهد الإحسان. إذا أصبت بأي مكروه من الخلق فادفعه بالتي هي أحسن. قال الله عز وجل ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وقال الله ادفع بالتي هي أحسن السيئة، ادفع السيئة بالتي هي أحسن. إذن الإحسان إلى من أساء إليك إن لم تجد بره وذخره في الدنيا معجلا ستجده في الآخرة آجلا. فإن الناس قد جبلوا، الناس قد جبلوا على التأثر بالعفو والصفح والإحسان. أدلة ذلك كثيرة. انظر ذلك الرجل الذي جاء ليرقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أشيع عنه أن به مس، ما هي إلا لحظات وإذا به ينقلب ولي حميم. وهكذا ذلكم الرجل الذي اخترط سيفه وأراد أن يضرب النبي صلى الله عليه وسلم، فاستيقظ الرسول صلى الله عليه وسلم والسيف في يد الأعرابي قد شهره عليه، قال يا محمد من يمنعك مني؟ قال الله. فسقط السيف من يده، أخذه رسول الله، قال وأنت من يمنعك مني؟ قال يا محمد كن خير آخذ. قال أتسلم؟ قال لا، ولكن أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. أثر فيه هذا الإحسان، الإحسان عند المقدرة، العفو عند المقدرة، عند أن تقدر على إيقاع وإحلال العقوبة بالخصم ثم تحسن إليه وتجزي السيئة بالتي هي أحسن، تملك قلبه، تأخذ بتلابيب فؤاده، تأسره، يبقى أسيرا بين يدي إحسانك لا يستطيع فكاكا عنه. وإن كان من أهل اللؤم ولا ينفع فيه الإحسان، فتكون قد ارتفعت عليه في الآخرة. ولهذا أحيانا يكون الناس سواسية في الفضل، في السن والعلم والقدر والمنزلة، فيوفق الله عز وجل أحدهما أن يرتفع على أخيه بباب الإحسان. ولهذا من جميل ما قيل في هذا الباب في تصنيف الناس إلى ثلاثة أقسام: وما الناس إلا واحد من ثلاثة، شريف ومشروف ومثل مقاوم، فأما الذي فوقي فأعرف قدره وأتبع فيه الحق والحق لازم، وأما الذي مثلي فإن زل أو هفى تفضلت عنه فإن الفضل بالجود حازم، وأما الذي دوني فأحلم عنه دائما أصون به عرضي وإلا ملائم. الإحسان، ما الإحسان؟ إن الله يحب المحسنين، ادفع بالتي هي أحسن. ليكن هذا هو دأبك، ليكن هذا هو دأبك. ولهذا الله عز وجل يقول: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فهناك عدل وهناك فضل، أنت مخير بين أخذ العدل، يجوز لك ذلك، أخذ العدل تدفع السيئة بالسيئة، هذا عدل، وهناك فضل ندبك الله إليه وهو أن تعفو وتصفح. ومن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة كما هي موجودة في القرآن، كما في البخاري عن عبد الله بن عمرو: إنا لنجد صفات نبينا في التوراة كما نجدها في القرآن، يا أيها الرسول إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، لست بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواب، ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح، ولن يميته الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله. هذه صفات النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، ولا يجزي السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح. يأتي الرجل فيشد الرداء على عنق النبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤثر الرداء في رقبته، ويقول: يا محمد اعطني من مال الله لا من مال أبيك ولا من مال أمك. فيلتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فيأمر له بالعطاء، يأمر له بالعطاء. وهكذا كم من أعرابي يأتي فيغلظ على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيهم به الصحابة فيعفو ويصفح ويقول دعوه، فيتأثر بتلك الأخلاق فيقول: أبسط يدك فلأبايعك، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مشهد الإحسان مشهد عظيم، من أجل المشاهد مما يشهدها العبد فيما يصيبه من الخلق. وهكذا المشهد الذي يليه مشهد السلامة، 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 أن يكون الإنسان سليم الصدر، يصفي قلبه، لا يشغل باله. فإن الإنسان إذا ركز على أخطاء الآخرين عليه وما يناله منهم من أذى فإنه يضيق صدره، والضيق من الضيق والألم من الألم، ومرض القلب يسبب انهيارا في البدن، وربما ما تشعر إذا الإنسان أكثر من التوتر ولم يحسن الاستعمال أو استقبال تلك المصائب عليه، لا تشعر إلا وارتفع فيه الضغط والسكر والأمراض. ما لك يا فلان؟ يا أخي ما تحملت مصائب وهموم وغموم أعداء من الداخل والخارج. السلامة لا يعدلها شيء. يا أخي الحياة قصيرة، الحياة قصيرة، فلا تقصرها بمرض قلبك وعدم سلامته. من أساء فتعامل مع إساءته بسلامة الصدر، ادفع بالتي هي أحسن، وكل أمره إلى الله، واستعن بالله تبارك وتعالى، وفرغ قلبك، فرغ قلبك للتعلق بالله عز وجل. لا تهتم بغير الله وبتوحيده وطاعته. ما أحسن أن يقبل الإنسان على صلاته ولا يشغله شيء، وما أحسن أن يبيت الإنسان وليس في قلبه شيء على الآخرين. هذا جميل جدا. السلامة لا يعدلها شيء. حتى إذا ابتليت بمن يشتد عداؤه لك فلا يتعدى أثر ذلك على مجرد ذكرك ذكره بلسانك، تشكوه إلى ربك تبارك وتعالى. أما أن تدخل عمله وعداءه إلى قلبك وتجعل لها موطنا في قلبك فتصبح وأنت تذكره وتمسي وأنت تذكره وتسافر وأنت تذكره وتقيم وأنت تذكره، هذا لا ينبغي. هذا سيشغلك، هذا سيقطعك عن الله. فرغ قلبك لما هو أولى وأهم من ذلك، أولى وأهم من ذلك. فالسلام لا يعدلها شيء. المشهد الذي يليه وهو مشهد السابع، مشهد الأمن. الناس إذا استمر مع عدائه مع الناس عادوه، وإذا قابل الإساءة بالإساءة والعداء بالعداء خاف، لأن الناس يجري الشيطان منهم مجرى الدم والعداء يورث عداء، وتبدأ الأمور بداية الحرب كلام. قد يكون بداية الأمر عبارة عن كلام، من كلمة إلى كلمة، ثم مواعيد وتهديدات، ثم سلاح وإزهاق أرواح. من عاد الناس عادوه، من عاد الناس عادوه. وهكذا أيضا الذي لا يحسن الصرف في مثل هذه الأمور يبقى خائفا من معرة أعدائه ومن سوء انقضاضهم عليه، لأن العدو يتربص بك، ينتظر أدنى فرصة يتحينها فينقض عليك كانقضاض الأسد على الفريسة. فالإنسان يشهد مشهد الأمن. ونحن إذ نذكر هذه الأمور كلها نعني بها فيما تعم به البلوى من ما يحصل بين الناس تجاه أترابهم أو من هو فوقهم أو دونهم، ولا نعني فيما يصيب المسلم فيما يتعلق بدينه، فهذا سيأتي له مشاهد تخصه، لكن نعني به أن الإنسان يترفع. رب إنسان قد تراه طالب علم مستقيم يبقى خائفا، ما يمشي إلا بالسلاح، ما لك؟ قال مختلف أنا وإخواني على تركة على أرض لا إله إلا الله. توصل نفسك إلى مشهد الخوف وتترك هذا الأمر يستشري بك. اجمع خصومك من إخوانك، قل ماذا تريدون؟ تريدون الدنيا؟ ما أملك كله، خذوه خذوه، لا حاجة لي به. وفرغ خاطرك لطاعة مولاك تبارك وتعالى. مشهد الأمن مشهد عظيم من مشاهد الخلق فيما يصيبهم، مشاهد العبد فيما يصيبه من الخلق. المشهد الثامن مشهد الجهاد، مشهد الجهاد، وذلك بالأخص فيما يصاب العبد به في ذات الله تبارك وتعالى. اعلم أنك مجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى. قال بعض السلف عرضت على السيف 5 مرات لا يقال لي ارجع عن دينك ولكن يقال اسكت عمن خالفك. فإذا ابتليت بالحرب والعداء من الآخرين بسبب دينك، غمزوا فيك، حقروا فيك، تكلموا فيك من أجل أنك مستقيم ومن أجل أنك مطيع لله وملتزم بشرع الله، فجاهد نفسك. وإذا مت في هذا الطريق فأنت شهيد في سبيل الله، احتسب الأجور ولا تخف في ذات الله تبارك وتعالى ولا تتهيب. ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. ومن وطن نفسه الأذية في ذات الله وفي سبيل الله هانت عليه المصائب. هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. سهل إذا أصبت بشيء في ذات الله، الناس يتحملون في سبيل الدنيا وفي سبيل الشيطان وفي سبيل المعصية. فإذا كانت القضية أن حوربت أو عوديت أو أوذيت في سبيل الله، فاشهد مشهد الجهاد في سبيل الله بحكمة وبأسلوب حسن، والله عز وجل ينصر أولياءه والعاقبة للمتقين. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. المشهد التاسع مشهد النعمة، مشهد النعمة يتجلى ذلك في أمور. الأمر الأول أن تعلم أن ما ابتليت به من هذا البلاء ففيه رفعة لك وتكفير لسيئاتك، وتلك نعمة ساقها الله إليك. إن العبد لتكون له المنزل في الجنة لا يبلغها بصلاة ولا صيام، فلا يزال الله يبتليه حتى يبلغه إياها. نعمة من الله سبحانه وتعالى. ومن مشاهد تلك النعمة أن تعلم أن تلك المصيبة هي أخف مما هي أعظم منها، ولا شك ما من مصيبة إلا وهناك أعظم منها، إلى أن تكون أعظم المصائب في الدنيا الموت، وأعظم المصائب في الدين موت القلب والردة عن الدين. إذن إذا كانت قضية كلام وسب أو شتام أو غمز أو لمز أو غيبة أو نميمة، احمد الله أن الله لم يسلط عدوك عليك بما هو أكبر من ذلك. كيف قيضه؟ كيف حجزه؟ كيف منعه؟ اشهد مشهد النعمة عليك، قل الحمد لله. إذا كانت القضية قضية كلام سهل، أصبر الحمد لله أنه ما سلط علي حتى يزهق روحي، حتى يشغلني بأكبر من ذلك. مشهد النعمة هذا مشهد عظيم، أن يشهد الإنسان المصائب التي تنزل عليه بمشهد النعمة، أنها من الله عز وجل وفيها خير لا يعلمه العبد. المشهد العاشر مشهد الأسوة، وهو أن تعلم أن لك بالأنبياء والمرسلين أسوة حسنة. فقد أوذي الأنبياء والمرسلين من قبلك، من أنت؟ من أنت؟ فالأنبياء والمرسلون أوذوا في ذات الله تبارك وتعالى، فريقا كذب وفريقا قتل وفريقا ردت دعوته وغير ذلك، فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، يأتي النبي وليس معه أحد، عناء شديد، دعوة مستمرة بالليل والنهار ولم يؤمن معه إلا قليل. قال نوح رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. الآيات. رغم ذلك قال الله وما آمن معه إلا قليل. لك أسوة، ماذا صنع بك أعداؤك؟ سبوك، سب الأنبياء والمرسلون، رجموك، رجم بعض الأنبياء والمرسلين، ردوا عليك دعوتك، ردت دعوات كثير من الأنبياء والمرسلين. ماذا يصنع بك أعداؤك؟ قتلوك، قتل أنبياء، سجنوك، سجن أنبياء. إذن أي شيء تتصوره لك فيه أسوة. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: ماذا يصنع بي أعدائي؟ أنا إن قتلوني قتلي شهادة، وإن أخرجوني من بلدي فخروجي سياحة، وإن سجنوني فسجني خلوة. أتظنون هذا الكلام نتج عن فراغ من شيخ الإسلام ابن تيمية؟ نتج عن حضوره هذه المشاهد، مشاهد في التعامل بما يصيب الإنسان من أذى الخلق، حتى هان عليه ذلك جدا. فمشهد الأسوة الحسنة. لهذا قال الله عز وجل: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. كذبت رسل من قبلك، وقال: وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك. مسألة ما هي أنت أول واحد، كذبت رسل من قبلك. وهكذا الشأن معك أيها الداعي، أيها العالم، أيها المعلم، أيها المربي، أيها المصلح. حصل لأنبياء ومرسلين أشد ما حصل لك، إنما لما علم الله ضعفنا أعطانا من البلاء على قدرنا. بالله عليكم لو أصبنا من البلاء كما أصيب الأنبياء، هل سنتحمل؟ هل سنتحمل ذلك؟ لو أنك جئت إلى إنسان وتريد أن تلقي عليه محاضرة وقال لك هكذا، يمكن ما تسلم عليه. استغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا وضعوا أصابعهم في آذانهم. إذن الأمر، قلت لكم، علم الله ضعفنا فابتلانا على قدر ضعفنا. علم الله أننا لا نتحمل. أشد بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. نسأل الله العافية، لا تتمنوا لقاء العدو، أسأل الله العافية. شاهد مشهد الأسوة، مشهد يجعل قلبك مطمئنا عند أن تصاب بأي مصيبة وتعايش أي عدو. تعيد الشريط إلى ما قبل، إلى الأنبياء والمرسلين والصالحين والأئمة من هذه الأمة. ماذا حصل للإمام أحمد؟ ماذا حصل للإمام البخاري؟ ماذا حصل لهؤلاء الأئمة؟ بعضهم مات في السجن. الإمام أحمد ضرب كان حتى يغمى عليه. اليوم لو بس يقول واحد يبدأ في الاستقامة أو يقول له: يا مطوع، ها، قال: قد أنا مطوع، قد في هذا اللقب. من اليوم الثاني إذا به يتجرد عن مظاهر الاستقامة. سلامة، إيش الذي حصل عليك؟ هي كلمة يا مسلم. كيف لو عرضت لبلاء أشد من هذا؟ مجرد ما يغمز فيه، أو ربما أباه يشد عليه في الكلام، أو بعض أقاربه أو أصدقاء الذي كان معتادا عليهم يسخرون منه، وإذا به يقول: من هنا رجعنا. لابد أن تشهد مشهد الأسوة، ولا ترجم إلا ثمرة. وإذا رأيت السهام مصوبة على دعوة فاعلم أن فيها الحق، أن سهام الأعداء تتفق في نحر الحرب على الإسلام والمسلمين. أختم بهذا المشهد. قد ذكر ابن القيم هذه المشاهد وهي 11 مشهدا، وهو مشهد التوحيد. ختمها بمشهد التوحيد. انظر ما أجمل هذا الترتيب. بدأها بمشهد القدر والإيمان بالقدر من التوحيد، وختمها بالتوحيد. ما هذه المناسبة؟ كأنه يقول لنا: القلب هذا مضغة صغيرة، مضغة صغيرة، بدل أن تشغله بعوارض أخرى، وحد إرادتك، ووحد تعلق قلبك، ومحض حبك، وتعلق بالله جل وعلا. مشهد توحيد الله جل وعلا الذي يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. هذا توحيد لله جل وعلا. فتشهد عند نزول البلاء عليك هذا المشهد، وأن الله سبحانه وتعالى متفرد في الخلق والتدبير والتصريف ودفع الأذى عن الناس مما يصابون به من أذى بعضهم. فهذا مشهد عظيم، وهو أجل المشاهد. وإذا صفي للإنسان هذا المشهد، مشهد التوحيد، عند ذلك لا يغضب إلا لله جل وعلا، وأيضا يرضى ويسلم بقضاء الله وقدره، ويتجرد عن حظوظ نفسه، ولا ينصب نفسه شرعا متبعا يوالي ويعادي من أجله، سهل كل ذلك كله يهون عليه. فهذه المشاهد مشاهد العبد فيما يصيبه من الخلق، أذكرها سردا وتلخيصا لتكون خاتمة وختامه مسك. هذه المشاهد: أولا مشهد القدر، ثانيا مشهد الصبر، ثالثها مشهد العفو والصفح، رابعها مشهد الرضا، خامسها مشهد الإحسان، سادسها مشهد السلامة، سابعها مشهد الأمن، ثامنها مشهد الجهاد، تاسعها مشهد النعمة، عاشرها مشهد الأسوة، الحادي عشر مشهد التوحيد. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن ينفعني وإياكم بما قلت وسمعتم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، والحمد لله رب العالمين.